يقول الأخ: سمعنا من بعض أهل العلم قول أن العمل جزء من الإيمان ولا نقول شرط صحة أو شرط كمال، لم تتضح لنا المسألة. العمل جزء من الإيمان، إذا قلت إنه شرط، الشرط وفقك الله خارج عن حقيقة الشيء. الآن الصلاة لها أركان: ركوع، سجود، قراءة الفاتحة، هذه في نفس الصلاة، الشروط خارجة عن الصلاة، مثل استقبال القبلة، مثل ما يتعلق بستر العورة، هذه شروط قبل الصلاة فلا تكون من نفس الصلاة. لهذا لا يقال إن العمل شرط، بل يقال إن العمل جزء من الإيمان، يعني مثل الركوع في الصلاة، هذا هو التعبير الصحيح. ولهذا رأيت عبارات العلماء رحمهم الله تعالى كالشافعي ماذا يقول، يقول: لا يجزي واحد منها عن الآخر، هذا هو التعبير الصحيح. نعم، واصل يا شيخ، لأن المهم عندنا الحقيقة الآن، لعل الله ييسر يعني إنهاء الاعتقاد، وأيضا بعض الأخوة خارج البلد يعني يريدون الرجوع، فنحاول إن شاء الله أن لا نؤخرهم بإذن الله تعالى. سمي شيخ.
أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يحب أهل أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارجو خيره واعلم أنه بريء من البدع. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارجو خيره. ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فرجه، ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. قال: والمحاربي فرجه. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما.
ختم رحمه الله تعالى، هذا الذي زاده زيادة واضحة على كلام الإمام أحمد، يقول: إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارجو خيره واعلم أنه بريء من البدع. لا شك أن أبا هريرة غير من الصحابة، لكن لما ركز أهل البدع على أبي هريرة تحديدا رضي الله عنه، لأنهم علموا أنه قد روى الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا إسقاطه لتسقط أحاديثه، نص عليه، وإلا فالجميع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم القول فيهم واحد. نفس الشيء إذا رأيت من يحب أئمة العدل كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ويذكر محاسنه فأعلم أن وراء هذا خير. ثم ذكر مجموعة من أهل العلم كأيوب وحماد وسفيان ونحوهم، إذا رأيت الرجل يحب هؤلاء فهؤلاء محنة أهل البدع، المحنة التي يتبين بها حقيقة أهل البدع، إذ لا يحب هؤلاء وأئمة الخير إلا من هو على الهدى والسنة. وهكذا يقال في زمننا هذا، إذا رأيت الرجل يحب علماء السنة وعلماء الأمة من المنضبطين على اعتقاد السلف فإنه يدل هذا على خير فيه، وإذا كان ذاما لهم فإنه يدل على شر فيه، وإذا رأيته يتبع من هم من أهل البدع والضلال فإن دال على سوء فيه أو على جهل على الأقل. ثم قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة، تقدم الكلام في أمر أبي حنيفة غفر الله له ورأيه والنظر إليه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ومن يغلو في أمره ويتخذه إماما. تقدم أن جملة من أهل البدع ولا سيما من الجهمية والمعتزلة انتحلوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى وصاروا يؤيدون رأيه، ومع أن أبا حنيفة في أصول الدين مخالف لهم في الحقيقة في موضوع الصفات وفي غيرها، إلا ما ذكرناه في موضوع الإيمان وما جاء عنه في موضوع السيف على الأمة هو كبير الحقيقة. لكن أذكر أنا له قولا آخر ولعله هو الذي استقر عليه رحمه الله تعالى، فيقول يعني مثل هذا كونه ينتسب إلى هؤلاء ويضعونه إماما، مع علم بأن هناك أئمة في السنة كبار ممن هم في درجة أبي حنيفة وقبل أبي حنيفة، قال فإذا رأيت رجل على هذا النحو فلا تطمئن إليه قطعا، مثل على التفصيل الذي ذكرناه الحقيقة، على التفصيل الذي ذكرناه. ولا شك أن أبا حنيفة من علماء المسلمين، لكن أيضا لا شك أنه ليس كأحمد ولا كالشافعي يقينا ولا كمالك، لأن هؤلاء انضبطوا انضباطا تاما في سائر الأبواب، فلما جاء موضوع الإيمان كانوا فيهم منضبطين على أحسن ما يكون من الانضباط. فيقال هذه المسألة مما ينتبه لها في شأن أبي حنيفة ويدعى له كما يدعى لغيره من علماء المسلمين رحمه الله. نعم،
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال: أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص، وقول أو قول وعمل، أو قول وتصديق وعمل. فأجابه: إن التصديق بالقلب إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح. وسأله عن القدرية من هم، فقال: إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد، وإن المعاصي لم يقدر الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا يشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وسألت: الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. وسألت: يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار.
هذا أبو ثور رحمه الله إبراهيم بن خالد الكلبي، وهو من أصحاب الشافعي، وكان أول أمره على طريقة أهل البدع. فلما ورد الشافعي رحمه الله تعالى العراق أتاه الكرابيسي وقال: ورد رجل من أهل الحديث تعالى نسخر به، لأنهم يستهزئون بعلماء السنة. فأتوا إلى الشافعي رحمه الله تعالى وسألوه، فصار الشافعي يقول في جوابه: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ثور حتى أظلم علينا البيت وتركنا بدعتنا واتبعنا الشافعي. ولهذا قال: لولا أن الله من علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال. فترك بدعته ولزم السنة وتاب عدد من أهل البدع على يد الشافعي رحمه الله تعالى. أتاه هذا السؤال مرة أخرى يسأل عن الإيمان، لأن هذه المسألة مما أربك المرجئة الحقيقة بها الناس. فأجابه بأن هذه المقالات هل هو كذا أو كذا، قال: إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح كقول أهل السنة. يقول: سألت عن القدرية من هم، يسمع كلمة القدرية والقدري، من هم القدرية؟ قال: الذين يقول إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها. وهذا الصنف هم المعتزلة تحديدا. القدرية الأوائل هؤلاء قد فنوا قبل وقت الكلبي رحمه الله، فلعل هذا هو السبب في أنه لم يشير إليهم. وإلا كما تقدم القدرية درجتان: درجة الغلاة، درجة معبد الجهني وأضرابه الذين ينفون جميع مراتب القدر، ودرجة المعتزلة، وهما أولئك الذين بينهم بقوله، فقال: هؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، إن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. هذا قول مالك، وهذا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما أخبر بهم، قال: فإنهم يعرضون على السيف. سأل بعض أهل العلم عنهم قال: فإن تابوا إلا قتلوا، قال: ذلك رأي فيهم. ثم قال: سألت عن من يقول بأن القرآن مخلوق، معلوم أنه مبتدع، ولهذا سأل عنه هل يصلى خلفه، قال: هذا كافر فلا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه، وكلام الله لا يقال فيه مخلوق، بل هو كلام الله من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. قال: لا اختلاف بين أهل العلم، يعني هذا أمر متفق، قد اتفق عليه أهل العلم، فمن قال كلام الله مخلوق فقد كفر، وقد زعم أمرا عظيما هو أن الله تعالى حدث فيه شيء لم يكن. هذا الذي قلنا لك لما قلنا إن القول بأن الصفة تكون مخلوقة من الله عياذا بالله، معنى ذلك أنه يتطرق إلى الله تعالى أنه عياذا بالله مخلوق، نعوذ بالله من قالة السوء. وسألت هل يخلد أحد من الموحدين؟ قال الذي عندنا معاشر أهل السنة يعني أنه لا يخلد موحد في النار. نعم
أحسن الله لي. قال رحمه الله تعالى: اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة من السلف الذين يروي عنهم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلامة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز 6 أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسر عبد الأعلى بن مسر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة ومن بعدهم عدة كثيرة وبمصر يحيى بن بكير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دوكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسطة عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمروى صدقة بن وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك.
قبل البدء بالاعتقاد انظر الجهد الجهيد في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقي أكثر من 1000 رجل أين؟ على الإبل، هو مثل ذهابنا الآن بالطائرات وبالسيارات. لهذا أبقى الله ذكر هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم لما اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد. كم بينك وبين البخاري؟ أكثر من 1000 سنة. لكن انظر الجهد الجهيد حين يذهب إلى الشام وإلى مصر وإلى مكة والمدينة وواسط وغيرهم مترامية الأطراف. لو أنك سافرت هذه السفرة لهذه البلدان بالسيارة لأجهد، فكيف على الإبل؟ وبعض الحين يمشون على أقدامهم. فقط أردنا البداية هنا حتى تعرف الجهد الجهيد الذي بذله أئمة الإسلام في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء من المحدثين، وهو لم يذهب لهم ليأخذ هذا الاعتقاد فقط عنهم، لكن يأخذ عنهم الحديث. ولما كانوا أهل حديث كان هذا الاعتقاد الذي معه والذي نقله عنه مأخوذا من الحديث. ولهذا لماذا يحذروا من الرأي وأهل الرأي وأهل القياس؟ ما عنده حديث، ليس عنده حديث، إنما عنده رأي. يجتمعون مثل ما اجتمع السفهاء على واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وشلته، وصاروا يسمون بالمعتزلة ولا يدرون بالحديث الصحيح من الضعيف. ثم سبحان الله تجد يعني في مقالات المعتزلة العجب، هذا الحديث ليس بالمتواتر، وأنت تعرف المتواتر ولا تستطيع أن تحكم على المتواتر من أحد. من عبد الجبار، عبد الجبار يسميه المعتزلة، يقول هذا أعرف المعتزلة بالحديث. طيب تعال انظروا شو يقول في شرح الأصول 5 لما جاء لموضوع الرؤية، قال أشف حديث استدلت به المجبرة يعني أهل السنة حديث يرويه قيس بن أبي حازم عن أبي بكر يظن ما فيه إلا هذا الحديث وفيه 30 من الصحابة. كيف تعرف الحديث؟ كيف تعرف المتواتر؟ هذا كثير ما يقولون هذا الحديث ليس بمتواتر. هو متواتر، أحاديث الشفاعة قال ليست متواترة وهي متواترة، وهكذا أحاديث كثيرة يحكمون عليها بأنها غير متواترة. ولهذا سبحان الله يشيع فيهم الحديث الموضوع ولا يعرفون الحديث الصحيح. فمثلا في موضوع الشفاعة يشيع في كتب المعتزلة حديث موضوع مكذوب: لا تنال شفاعة أهل الكبائر من أمتي. هذا موضوع مكذوب، والحديث الصحيح ما هو؟ شفاعة أهل الكبائر من أمتي. فالحديث الصحيح لا يعرفونه، والحديث الموضوع يشيع فيهم. وهكذا نفس الشيء بالنسبة للمرجئة، يشيع فيهم حديث أنه في الطائف أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ قال: الإيمان زيادته كفر ونقصه كفر، الإيمان مكمل في القلوب. وين الحديث هذا؟ موضوع. فتشيع فيهم الأحاديث الموضوعة وتغيب عنهم الأحاديث الصحيحة الثابتة. لماذا؟ لأن أحاديث ثابتة ليس مثل الآن تفتح لك الجهاز ويظهر أمامك، وحتى لو كان عندك حافظة لا، تحتاج الرحلة كما رأيت هنا. فلذلك المحدث يجهد جهدا بالغا حتى يجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقيها ويعرف الصحيح من الضعيف. ولذا أبقى الله ذكر هؤلاء الأئمة الذين أحيا بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الآن، هل هذا اعتقاد البخاري؟ لا، اعتقاد البخاري واعتقاد كم؟
ألف،
أكثر من ألف. مسائل إجماع. طيب بما بدأ البخاري؟ مباشرة بدأ بموضوع الإيمان. قلنا عدة مرات أن مسألة كبيرة مفصلة، أن الدين قول وعمل، يعني الإيمان. فكل هذا ما يؤكد يعني على أهمية التركيز على اعتقاد هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. نعم،
أحسن الله لي. قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وأن الخير والشر بقدر لقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، ولقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا، ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
ثم أكده في قوله:
وأطيعوا
الرسول، أطيعوا الله،
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟
الله أكبر، رحمة الله تعالى عليهم. ذكر نفس ما ذكرناه، لهذا لا نحتاج إلى شرح كثير الآن، لأن شرحنا المسائل هذه، مثل أن الإيمان قول وعمل، لكن استدل عليه البخاري في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ماذا سمى الله هذه الأشياء؟ دينا، وذلك دين القيمة، فكيف لا يكون العمل من الإيمان وقد سماه الله دينا؟ الشيء الذي يطلق الله عليه اسم الدين لا يكون من الإيمان؟ إذا يكون من ماذا؟ وهكذا قوله أن القرآن كلام الله غير مخلوق، واستدل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة بين له الخلق من الأمر لقوله ألا له الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر هو الذي يأمر به ويتكلم به سبحانه وتعالى، وهم يقولون إن كلام الله مخلوق، والله عز وجل باين ما بين الخلق وما بين الأمر. الواو هنا وش تكون؟ تكون عطف مباينة كما ذكرنا اليوم أن العطف على درجات، فهذا من المباينة، فرق بين الأمر وبين الشيء المخلوق. فالأمر هو كلام الله، والمخلوق هذه المخلوقات السماوات وغيرها، فأمر الله تعالى غير مخلوق، هذا مراده. ثم ذكر أيضا أن الخير والشر بقدر، عكس ما تقول المعتزلة أن الشر لا يكون بقدر، واستدل بقوله يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، في ما خلق الله تعالى شيء من الشر، وهكذا قوله الله خلقكم وما تعملون، وعموم الآية إن كل شيء خلقناه بقدر. قال لم يكن يكفرنا أحدا من أهل القبلة بالذنب المقصود به هنا مثل ما ذكرنا الذنب الذي هو الكبيرة وأضرابها كشرب الخمر ونحوها، فإن هذا لا يكفر به إلا الخوارج، كذلك لا يتعرضون لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لهم، أظن بقية فسبوهم، يعني عكسوا المسألة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا الذي أمرك الله به. قالت فبدلا من أن يستغفروا لهم عكسوا الأمر فسبوهم. قال وكانوا ينهون عن البدع، ما هي البدع؟ ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تعريف هذا تعريف البدعة. وكانوا ينهون عن البدع، ما البدع؟ الشيء الذي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا ننازع الأمر أهلا. مرة أخرى أكد على مسألة الإمامة، وذكر الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يشتمل قلب المسلم على غل فيهن: إخلاص العمل لله، لأن المؤمن يخلص الله تعالى عمله، وطاعة ولاة الأمر، فولاة الأمر هم الذين ولاة أمرنا، لهم الله عز وجل أمرنا فنطيعهم في المعروف، ولزوم جماعتهم، تكون في جماعة المسلمين، ما تشعر أنك تختلف عن غيرك من إخوانك المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. مزية بقاء الإنسان في الجماعة، في مثل صلاة الجمعة، في العيدين، الدعوة قد تعم الجميع، نسأل الله الكريم فضله، فتكون مع جماعة المسلمين ومع إمامهم. ثم أكد بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قلنا السيف لا يرفع على الأمة، إنما السيف الأصل أن يكون على الكفار، لكن يمكن أن يرفع على الخوارج ويكون هم من الأمة، أو على البغاة إذا أبوا، هذا وضع آخر. ثم ذكر قول الفضيل الذي تناقله أهل العلم: لو كان لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في الإمام، قل ما لي دعوة واحدة أعلم أن الله سيقبلها، يقول ما أدعو لنفسي، أدعو للإمام. بماذا؟ بالصلاح. طيب لماذا لا تجعلها لنفسك؟ قال إنها كما في اللفظ عنه إنها إذا كانت في لم تجزني، يعني لم تتجاوزني، فإذا كانت في الإمام، فإذا أصلح الله الإمام ما الذي يصلح؟ ما يصلح الإمام يصير يصلي في الليل ويصوم في النهار، لا، صلاحه يعم الأمة، لذا يقول أنا لو كان لي دعوة لجعلتها في هذا الإمام، لعل الله أن يصلحه ويعينه ببطانة صالحة، ويزيل عنه بطانة السوء، ويحبب له الخير وأهله، ويبغض له الشر وأهله، فعند ذلك يعم الخير البلاد والعباد. إيش قال ابن المبارك؟ يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ نفس البلية اللي احنا فيها اليوم، من يجترئ يقول هذا الكلام؟ لو لي دعوة سلطان، والله انك يا اخي هذا الرجل هذا ممالئ للسلاطين، سبحان الله، لو لي دعوة مستجابة ما جعلها، مع ان الفضيل من ابعد الناس عن السلاطين، ولم يكن خالطهم. ولما ألح عليه الرشيد رحمه الله بموعظته رحمه الله الجميع، كان رشيد من خيار بن العباس رحمه الله تعالى، وعظه موعظة حتى بكى الرشيد رحمه الله، لأن الفضيل يعني ممن يحسب على أنه من أهل الخير وأهل الصلاح، ومع ذلك يقول لو كان لي دعوة، يقول من يجرؤ يقول هذا الكلام؟ كثير من الناس وسمع مثل هذا الكلام يقول هذا مجرد ممالأة الحكام. لا، إذا دعوت لهم فنفع الله عز وجل بهذه الدعوة وقبلها صلح الحال، توفي منكرات، لو صلح الله، لو أصلح الله تعالى هؤلاء الحكام عادوا على هذه المنكرات فأزالوها، عادوا على الخير فعززوه، فادعوا الله تعالى لهم بالتوفيق، وإياك أن تدعو عليهم بعدم التوفيق، هذا من أخبث الدعوات. دعاء لهم بعدم التوفيق يعني أنك تدعو على المسلمين بأن يسلطوا عليهم. فسبحان الله، مثل هذا الكلام يقوله من؟ يقوله البخاري. لكن أقول لك هذا الكتاب، هذا الموضع أنا أراه من أكثر ما يقنع الشباب الحقيقة، يعني هذا الإمام البخاري صاحب الصحيح هذا كلامه، ثم يختم مثل هذا الكلام ويقوله عن زاهد من أكبر زهاد الأمة هو الفضيل بن عياض، ثم يعقب عليه إمام كبير مثل ابن مبارك، كما قيل قال بعضهم إمام أهل المشرق، فقال إمام المشرق والمغرب وما بينهما، يعني إمام المسلمين جميعا. مبارك من أئمة الإسلام الكبار رحمه الله، كلام الإمام أحمد، كلام المديني، كل يؤكدون على مثل هذه المسائل. ممال أهل السلاطين معاذ الله ليس ممالأته، ولكن مثل ما ذكرنا لأنها مسألة عم الجماعة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبيش المقري قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا.
مرة أخرى الجهد الجهيد الذي بذلوه رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا ليس اعتقادي أنا، أدركنا جميع العلماء في جميع الأمصار فيما مسألة أصول الدين في الحجاز في العراق في الشام في اليمن. وقد ذكر ابن أبي حاتم في ترجمة أبيه كم عدد الفراسخ التي مشاها أبوه على قدمه، ذكر فراسخ طويلة جدا، اتجه كذا وكذا إلى البصرة، اتجه كذا وكذا إلى الكوفة، وما ضاع على قدمه إلى كذا، في ترجمته في الجرح والتعديل الذي نوهنا إليه في الجزء الأول. فيقولان: ليس هذا قولنا، الاعتقاد هذا يرويه عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل عن أبيه أبي حاتم وعن قرينه أبي زرعة رحمهما الله. يقول: سألتهما عن أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. ماذا يريدون بالكلام هذا؟ نفس الشيء الشافعي، ماذا البخاري ماذا يريد؟ لقيت أكثر من ألف شيخ يريدون حكاية الإجماع، هذا المراد، يعني أن هذه المسائل إجماع عند أهل السنة. نعم،
أحسن الله عليكم. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام أو رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون.
الغالب أن عليهم السلام هذه تكون من الناسخ الغالب، فالقارئ يقرأها رضي الله عنهم كما سماهم الله في الكتاب. ما دام القارئ وقف، لاحظ مرة أخرى أنهما بدأ بالإيمان، نؤكد على مسألة الإيمان وأهميتها وضبطها. قوله القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، يعني بجميع جهاته المقصود كتبته في الأوراق أو تلوته بلسانك، يعني بجميع الجهات، سواء فهو كلام الله تعالى غير مخلوق، هذا مراده. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، والصراط حق والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق والحوض المكرم به نبينا حق والشفاعة حق والبعث من بعد الموت حق وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر والزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطلوه شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين والناس مؤمنون في أحكام والناس مؤمنون أو مؤمنون
مؤمنون
صلح. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب والمرجئة مبتدئ
مؤمن حق مؤمن بالله عندك
أي نعم من قال هو مؤمن
نعم بالله يعني بقيده بأنه مؤمن ما يطلق مؤمنون حقا وإنما مؤمنون بالله نعم لا إشكال نعم
نعم أحسن الله عليكم قال والمرجئة مبتدعة ضلال والقدرية مبتدعة ضلال فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر وأن الجهمية كفار وأن الرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراق ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جامي ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار وعلامة الجامية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية أو مخالفة ونقصانية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء وقال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلم والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا قال أبو محمد وبه أقول أنا وقال أبو علي بن حبيش المقرئ وبه أقول قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول قال وقال شيخنا يعني المصنف وبه نقول ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي ولزوم الكتاب والسنة والذب عن الأئمة المتبعات آثار السلف واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زيد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين قال وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجر عنه مثل داود الأصفهاني وأشكاله ومتبعيه. والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات. ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجل فهو كافر. والواقفة واللفظية جهمية جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان. وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم. وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان، مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان وجميع فرائض الله عز وجل التي فرض على عباده العمل بها من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالمساءلة في القبر قال، وبالكرام الكاتبين، وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولا نسب أحدا منهم لقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصواب نعتقد ونزعم أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم. ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة. ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل. وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان، وكذلك قول الأوزاعي أيضا. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجامية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ذكر رحمه الله تعالى اعتقاد الشيخين كما ذكرنا. كثير مما ذكره ذكره من قبلهم، وهذا من الفوائد التي نخرج بها الحقيقة في الدرس هنا، تطابق اعتقاد أهل السنة. ولهذا لما عرضنا اعتقاد هذا وإذا به نفس اعتقاد هذا، فلا نحتاج إلى مزيد تكرار في مثل هذه المسائل إلا ما قد يزيده بعضهم. فمن ذلك أنه قال أن الله عز وجل بائن من خلقه، يعني أنه ليس مختلطا كما تقول الجهمية، بل هو فوق السماوات سبحانه وتعالى على عرشه. ومن ذلك ما ذكر من أن نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. إياك يا طالب العلم والشذوذ عن علمائك. بعض الناس يكون لديه مثل سبحان الله هذا الهوى، تجد أنه يبعد عن أهل العلم وعن إخوته من طلبة العلم، ويبدأ يشذ عنهم، فيكون بداية لانحرافه عياذا بالله وتفرد الشيطان به. ومن ما يعني ذكر رحمهم الله تعالى التفصيل في أمر من قال إن القرآن مخلوق، قالوا فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، يعني لا تقول إن كفر أصغر وإنما كفر أكبر. ومن شك في كفره فهو كافر إذا كان ممن يفهم، يعني في من الناس ما يفهم يقول شو الفرق بين موضوع إنه مخلوق غير مخلوق، يفهم ويبين ما في كلام هؤلاء الجهمية من الخطر العظيم في هذه المسألة. مما مر قوله من قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، قال المؤمن حقا معناه أنه مستكمل الإيمان، ومن قال إنه عند الله مؤمن فقد كذب. من قال لك إنك عند الله؟ يعني أن وضعك عند الله الحقيقي الذي أنت به في ميزان الله تعالى أنك مؤمن عند الله، لا تدري ولا تدري حتى بما يختم لك. أما من قال مؤمن بالله حقا، أني جازم بأني أؤمن بالله، أما كلمة أني مؤمن حقا بدون استثناء فهذا خطأ، لهذا قالوا بالاستثناء في أمر الإيمان. قالوا من وقف في القرآن جاهلا، يقول أقف لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، علم وبدع ولم يكفر، لأن قد يجهل ويخفى عليه مثل هذا الأمر. ثم بين أن علامة أهل البدع هي أنهم يذمون أهل الأثر، يعني أهل السنة، أهل الأثر، الآثار، أهل الحديث، أهل السنة طريقتهم. ثم ذكر الجهمي يسمي السني مشبها، وإلى اليوم الآن إلى ساعتك هذه وهم يسمون أهل السنة بالمشبهة، كما ترى في كتب هؤلاء المتأخرين الذين يؤولون الصفات، فإذا قيل يجب الإيمان بها على الوجه اللائق بالله قالوا مشبهة. علامة القدرية نفس الشيء، أنهم يسمون أهل السنة بالمجبرة. علامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، لأن السنة يقول الإيمان يزيد وينقص. علامة الرافضة أن يسموا أهل السنة بالناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. أهل السنة هم أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، هذا هو الاسم الذي يدور على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أضاف ما يتعلق بكون الشيخين يأمران بهجران أهل البدع ويمنعان أمر التصنيف في الكتب. تصنيف الكتب خطير جدا في الآراء، وهي الأكثر التي تملأ الأسواق والله المستعان، يعني عائدة إلى آراء أصحابها غير مبنية على نصوص وتأصيل علمي صحيح، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام. ثم ذكرنا ما تلاحظ الآن الفرق الموجودة التي تقول هذا الكلام في أهل السنة وفي أئمتهم كالشيخ محمد وكشيخ الإسلام، نقول أنتم أي فرقة؟ من أي فرقة؟ أنتم صوفية؟ يقول لا، نحن متكلمون. انظر ماذا يقولون في الكلام، متكلمون. يقول نعم نحن فرقة كلامية. ماذا يقول الشافعي في الكلام؟ حكمي في أهل الكلام أن يضرب بالجريد والنعال. ماذا يقول السلف في ذمهم؟ متكلمين. ثم تأتون تقول نحن أهل السنة، وأهل السنة الحقيقيون أهل السنة الحقيقة تبدعونهم. علامتكم كما قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فتأتون إلى أهل السنة الحقيقيين الذين يثبتون الصفات وتسمونهم مشبهة، تماما كما سمى الجهمية السلف بالمشبهة، وتأتون إلى أهل السنة الحقيقيين الذين يوجبون إخلاص العبادة لله عز وجل وعدم صرف العبادة لغيره ولا الطواف في القبور ودعاء لها، فتقول هذا يكفر المسلمين، لأن عندك أن الذي يفعل هذه الأمور ليس بمشرك، فتقول هذا يكفر المسلمين ويكفر من وقع منه الشرك الأكبر الصريح. وهكذا تجد أن هذه العبارات في كلام السلف كالسياط من نار على هؤلاء، قوية جدا، لأن إذا أتيت إلى هذه الفرق تقول أنتم أي فرقة؟ الفرق لها مسارات، فرق كلامية، فرق تصوف، فرق باطنية، فرق تشيع، أنتم أي الفرق؟ يقول نحن فرقة كلامية. هذا كلام السلف، كلام العلماء في المتكلمين، ينالكم وينالوا من كان في وقتهم، أن المحصلة واحدة. ثم تكلم عن أن الشيخين رحمهم الله تعالى، أن الشيخ محمد بن إدريس في كتب أبي حاتم نفسه، محمد بن إدريس والد عبد الرحمن، يقول مذهبنا واختيارنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر، مذهبنا لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نفس العبارات السابقة، لو تتأمل نفس العبارات السابقة، يقولها أحمد، يقولها ابن المديني، حتى نخرج بخلاصة وهي وحدة الاعتقاد عند هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، وفيه تحذيرهم من أناس من المعاصرين لهم مثل كرابيسي وداود الأصبهاني وأمثالهم من صار لهم كلام على خلاف ما يقرر أهل السنة في مسائل متفرعة في موضوع كلام الله عز وجل. ولهذا مرة أخرى، من يشك في كفره الذي يقول إن القرآن مخلوق، من يشك في كفره ممن يفهم فإنه يكفر، لأنه قد لا يدري بأصل المسألة، فأنت لا تستعجل عليه بالتكفير حتى توضحه. أما قوله والصواب نعتقد ونزعم، فبعض الناس يكون عنده حساسية من كلمة نزعم، والمصنف عندنا رحمه الله تعقب، هذا غير صحيح. نزعم تأتي بمعنى نقول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت يعني إطلاق الزعم على القول في مواضع. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول كذلك أزعم، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذلك زعم جبريل، يعني قال. لأن كلمة زعم ليست دائما في محل الذم، ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الرجل زعم، وأن لا ينبغي أن تقال كلمة زعم، هذا غير صحيح. كلمة زعم تأتي بإطلاقين اثنين، الأول مطابقة لكلمة قال، فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك زعم جبريل، يعني جبريل يكذب، هذا الله. كذلك زعم جبريل أي قال جبريل. أبو هريرة لما تكلم قال كذلك أزعم، يعني كذلك أقول. نعم هناك من يعني يعبر عن كلامه الباطل، كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، لكن ليس معنى ذلك كما يعني يحدث من تعقب المتأخرين. فتعقب رحمه الله تعالى هذا الإمام وقيل الزعم لا يصلح ولا يقال في الاعتقاد. كيف هذا الكلام؟ غير صحيح. الزعم يأتي بمعنى القول وهو في الأحاديث، لكن قد يطلق في أحيان كثيرة على القول الباطل، لكن ليس معنى ذلك أنها تتخذ، أن من قال زعم فقد أخطأ، هذا ليس بالصواب. لغة أوسع. يقول الشافعي رحمه الله تعالى لا يحيط بلغة العرب إلا من
نبي.
نبي، لا تتصور أنك ستحيط بلغة هذيل وتميم وغطفان وقريش، مستحيل هذا الأمر، ما تستطيع أن تعرف. هذا يحتاج إلى وحي، لأن لهجاتهم ولغاتهم متفاوتة تفاوتا عظيما. فالحاصل لا يستعجل، ولسيما في جانب اللغة العربية، يعني جانب أبلغ مما يظن كثير من المتأخرين. ثم كرر مسألة أن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وأن هذه العلامة مستمرة ومن أكثر ما انتشر ولا يزال ينتشر ويتعقب على نطاق واسع. وتسمية الموحدين بالوهابية والإكثار من مثل هذا على يد أناس من اليهود، من النصارى، من الليبراليين، من العلمانيين، من الروافض، من المخرفين، من مجموعة من العبارة، محاولة تسمية أهل الحق بكلمة الوهابية بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فيريدون بهذا تشويش الناس على هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى عليه، نفس الوضع مثل ما كان الجهمية، مثل ما رأيت علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. لكن كل مرة يأتون لك باسم وبنبز، فصاحب الحق لا يمكن أن يتزعزع لأجل أن هؤلاء السفهاء ينبزونه بأنه كذا وكذا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى اعتقاد سهل بن عبد الله التستري. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن حارس النجيرمي قال قراءة عليه قال سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن شيراز بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول وقيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا عرف من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجمعة خلف كل وال جار أو عدل.
سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى للأسف الشديد الصورة عنه قاتمة للغاية، ورحمه الله من علماء السنة، لكن شوهه الصوفية أبلغ تشويه، صاروا ينسبون إليه مقالات غاية في البشاعة. ومن أكثر من فعل هذا عدو الله بن عربي في الفتوحات، حتى إنه صاحب يعني الذي مضى على أثره عبد الوهاب الشعراني في الطبقات، تسمع كلام الإنسان في غاية الفظاعة، كلمات كفرية. سهل رحمه الله تعالى ترى اعتقادا أن يروى بالسند، فليس ذنب سهل أن يكتب عليه المتصوفة. كتب التصوف غير منضبطة بتاتا، تجد فيها أحاديث موضوعة، فما ذنب سهل؟ لأن بعض الناس الآن يحمل على سهل يقول انظر ماذا قال عنه ابن عربي، حتى قال عياذا بالله قبحه الله كذبا عليه، قال إن سهل بن عبد الله قال أردت أن أخذ المعرفة من إبليس. يقول هذا الكلام يعني إنسان مسلم أصلا؟ لأن هناك من الصوفية صنفا عجيبا جدا يعظم إبليس، منهم الحلاج قاتله الله، يقول ما في السماء موحد مثل إبليس، في السماء والأرض موحد مثل إبليس، مغرمون بإبليس. عبد الكريم الجيلي يعظم شأن إبليس ويمدحون إبليس، نسأل الله العفو والعافية. فزعموا أن سهلا قال إني هممت أن أخذ المعرفة، معرفة الله من إبليس، تقول ما هذا، كيف يورد مثل الكلام هذا الرجل فاسد العقيدة؟ ما هذا الله. سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى لا ذنب له، مثل ما أن علي رضي الله عنه لا ذنب له حين ينسب له الرافضة مثل هذا، مثل ما أن المسيح عليه الصلاة والسلام لا ذنب له. فمثل هؤلاء العلماء إذا أردت أن تعرف مثل اعتقاد سهل، لذلك تجد شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يمدحان سهل بن عبد الله والجنيد بن محمد والفضيل بن عياض، لأن المعروف عنهم رحمهم الله تعالى أنهم من الزهاد العباد. قد يوجد عند الواحد منهم شيء مثلا من الزيادة في العبادة، يصلي مثلا الفجر بوضوء العشاء، يعني أن يقوم الليل كاملا. فمثل هذا ما يعني أنه من من خالف اعتقاد أهل السنة وأن من أهل البدع، لكن يقال بعض الزهاد اشتد يعني في العبادة فيقال هذا خطأ، وأنكره يعني الذين عاصروهم من السلف، قال لا ينبغي مثل هذا، لكن اعتقاده سليم، اعتقاده على مذهب السلف. فمثله مثل جنيد بن محمد ومثل الفضيل بن عياض وأضراب من رحمهم الله تعالى، فتجد في كتب التصوف لهم عبارات، حتى سفيان الثوري في الرسالة القشيري وأمثاله تجد كلمات لسفيان الثوري ومنها براء رحمه الله تعالى. وإشكالية كتب التصوف أنا قال سهل، بينه وبين سهل بعض الحين 400 سنة 500 سنة، ولا سند ولا شيء. ثم يقول الناس سهل بن عبد الله، ولقيت يعني أحد الإخوة في إحدى المقابلات مرة من المرات قابلنا في الجامعة الحقيقة، وكان كتاب عن التصوف وتكلم عن، قلت يا أخي ما ذنب هؤلاء؟ جزاك الله خير على حماسك وبغضك لبدع الصوفية، لكن الآن أنت حين تأتي إلى هؤلاء رحمهم الله تعالى الذين يثني عليهم ابن تيمية، الذي لا نبلغ لا نحن ولا أنت ولا عشر معشار علمه رحمه الله، يعني أولئك يعني ابن تيمية حين يفرق بين ابن عربي وأضرابه وابن فرض وبين سهل، يعني خفيت عليه المسألة؟ لا، قال هو يقول كذا. طيب الذي يقول إن سهل يقول كذا من هو؟ ابن عربي الكذاب الذي يقول الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد أن إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف، يقول الرب هو العبد صاحب عدة الوجود يا ذنب الله. تذم سهل بن عبد الله بكلام ابن عربي؟ وهل ابن عربي أصلا لقي سهل بن عبد الله؟ فما ذنب هؤلاء العلماء وهؤلاء الزهاد رحمهم الله إذا كذب عليهم؟ وإلا فسأل كما ترى يعني أدخله اللالكائي رحمه الله تعالى ضمن العلماء مع أحمد بن حنبل، ليس معناه أنه في علمهم، لا لا يمكن أن يكون في علمهم، لكن صاحب زهد لكنه على السنة. فهذا ما ينبغي الحقيقة أن يدفع عنه، وهذا ما يدفع عن أعراض هؤلاء رحمهم الله تعالى، والذنب ذنبا كذب عليهم. نفس الوضع قال مثل عبارات المتقدم، إذا عرس من نفسك خصالا فإنك تكون على السنة. ما هي؟ لا تترك الجماعة، لا تسب الصحابة، لا تخرج على الأمة بالسيف، مثل ما قال العلماء السابقون، لا تكذب في القدر، لا تشك في إيمانك، لا تماري، لا تجادل في الدين، لا تترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة، لا تترك المسح على الخفين، لا تترك الجماعة. هذا اعتقاد السنة، هذا هو اعتقاده، فما الفرق بينه وبين غيره؟ فمثل ما ذكرنا، إذا أردت أن تأخذ الاعتقاد عن مثل جنيد بن محمد، هو من الذي يكثر الصوفية من الانتماء، لاحظ عبد القادر الجيلاني كتاب الموجود الآن، كتاب منسوب له في فضائع مهولة، استحيل أن يقول الشيخ عبد القادر رحمه الله، ومن الحنابلة معروف من علماء الحنابلة رحمه الله تعالى، لكن غلب عليه الزهد وغيره، قد يعني يقال إنه يعني عندهم شيء من الزيادة في العبادة ونحوه، لكن عقيدتهم عقيدة سليمة. ولذا عبد القادر له كلمة جليلة، قال له قائل أيكون ولي لله على غير اعتقاد أحمد؟ قال لا كان ولا يكون. ما معنى هذا الكلام؟ يقول اعتقاد أحمد هو اعتقاد الصحابة واعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ولي من أولياء الله إلا اعتقاده سليم، وأحمد على اعتقاد السلف، فالذي لا يكون على اعتقاد السلف لا يكون وليا لله. كلام هذا لا يقول إلا شخص منضبط على عقيدة أهل السنة. طيب ما ذنب عبد القادر القادرية؟ عبد القادر يجيلاني متصرف الأكوان، هو قال هم أنا أقول أنا متصرف الأكوان حتى يذم عبد القادر؟ ما ذنب عبد القادر؟ القادرية منتشرة للأسف، انتشار النار في الهشيم، ويرون أنهم يتلقون هذا، وهم أصحاب التصرفات الفارغة، يقفزون من السطوح ويضرب نفسه بالحديد ويقول الحديد لا يؤثر فيه ونحو هذه الشعبذات الفارغة. طيب ما ذنب عبد القادر؟ ما ذنب سهل؟ إذا انتمى إليهم أناس من الكذابين وأهل العقائد المنحرفة وأهل وحدة الوجود. حقيقة مثل هذا ينبغي بطالب العلم أن يتقي الله فيه، لأنه قد يسأله الله تعالى عن ذنب من سهل بن سعد، سهل بن عبد الله التفسري رحمه الله تعالى، بشهادة ابن عربي أو عبد الوهاب الشعراني. انظر ما في كتب من التخريف والكلام الفارغ. فالحاصل أن مثل هؤلاء الزهاد رحمهم الله تعالى ينبغي أن يدفع عنهم، لأن المروي عنهم في كتب التصوف أصلا ليس له سند، يقول قال سهل، وين قال سهل الكلام؟ طيب أليس الصوفي المخرف يقول قال رسول الله ويذكر حديثا موضوعا؟ ستحاسب السنة بأحاديث موضوعة، فهذا من يعني من الخير أن يريده رحمه الله تعالى، وإلا فلا شك أن هناك أئمة أرفع بكثير من سهل، لكن من قدر الله أن وضعهم أن وضعه رحمه الله تعالى لا لك مع هؤلاء الأئمة، هم قطعا أجل منه، فلعل له مرادا وهو الدفع عن سهل رحمه الله تعالى، وروى السنة الاعتقاد عن سهل بالسند، هذا الوضع الصحيح، لا أن ينسب إليه أنه قال كذا، فإنه ينسب إلى علي وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسب إلى المسيح، وينسب ما يستحيل أن يقوله، فلا يؤاخذون بكلام من كذبوا وافتروا. نعم، الاعتقاد الآن الأخير إن شاء الله نلخص، لأن بعض الإخوة يعني عندهم سفر فلا نريد أن نطيل عليهم إن شاء الله. نعم شيخ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل أنه قال: قال أبو جعفر محمد بن جرير: فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك عندنا القرآن كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده، فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض، حيث حفظ في اللوح المحفوظ، كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، في القلب حفظ أو باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك،
هذا معنى قوله نتقدم لما قال بكل جهاته، يعني القرآن هو كلام الله سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو كتب بالأقلام. نعم.
فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله، والله بريء منه، لقول الله جل ثناؤه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وقوله الحق: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشبان متلو. فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
سبحان الله. الآن محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير مشهور لا يعرف، انظر لو قدر لسهل بن عبد الله التستري أن يصنف مصنفا، محمد بن جرير رحمه الله نسب إليه في القرآن ما هو على خلاف قوله، وانظر شدته له، قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لماذا؟ لأن نسب إليه قول على خلاف قول السلف فغضب، وقال إن من نسب إلينا غير هذا القول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أرأيت لو قدر لسهر بعبد الله التستري يقال يا سهر يقال لذينك أخذت المعرفة عن إبليس، يمكن يقول أشد من هذا الكلام على من قال هذا علي وافترى لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كيف أقول مثل هذا الكلام؟ فمحمد بن جرير رحمه الله تعالى يؤكد على نفس ما أكد عليه الأئمة قبله من الاعتقاد في القرآن، وأنه كلام الله عز وجل بأي جهة من جهاته فهو كلام الله، سواء تلونا بألسنتنا أو كتبناه في أوراقنا أو خطه الصبيان في الألواح، على أي حال فهو كلام الله عز وجل. واستدل بمثل قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: فمن قال بأن القرآن الذي نتلوه الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الذي نتلوه فهو كافر بالله عز وجل. وفي هذا رد على مقالة الجهمية، وعلى من يقول أيضا بأن القرآن الذي نتلوه الآن ليس هو القرآن لكنه عبارة عن القرآن، صريح قول الكلابية وأخذه عنه الأشعري، وكذلك من يقول إنه حكاية عنه، بل هو كلام الله هذا مراده. والظاهر أنه نسب رحمه الله تعالى إلى مقالة الكلابية التي مقالة الأشعرية امتداد لها، فغضب هذا الغضب الشديد، قال: على من نسبني إلى مثل هذا القول لعنة الله، لأن على منهج السلف في هذه المسألة فغضب. هذا يعني هذا الذي يفسر لك لماذا يغضب، أنه نسب إليه مقالة من المقالات البدعية التي لا يقولها. نعم
أحسن الله. وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله، والله مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر. والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل.
كل هذا تقدم، موضوع الرؤية، موضوع أفعال العباد وأنها من خلق الله عز وجل، موضوع أن الإيمان قول وعمل. لاحظ هذه المسألة تتكرر دائما عند أهل العلم، ما كررناه عليك عدة مرات، كل هذا مما مضى. لكن ستأتي مسألة الآن هي التي أحال فيها على الإمام أحمد رحمه الله الجميع. نعم.
قال: والقول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه أعلمه. عفوا. قال: والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. والقول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى، إلا عمن في قوله الشفاء والغنى رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، حتى يسمع كلام الله ممن يسمع.
هذه مسألة إلى قضية التي ذكرناها لكم، الجهمية عدة مرات يلتفون. لما جاء الله بالمتوكل وأبطل الله تعالى كيدهم صاروا يعودون لقولهم، ومن ذلك أنهم قالوا: ألفاظنا اللفظ بالقرآن مخلوق. قلنا: اللفظ كلمة هي مصدر، لفظ يلفظ لفظا، تطلق على المتلفظ به هو القرآن، وهذا مرادهم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى شدد في هذه المسألة حتى لا يمرق الجهمية منها إلى أهل السنة. لهذا قال: اللفظية جهمية، يعني هم يريدون بهذه الكلمة أن يعودوا إلى قول الجهمية من جديد. قال: فقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك حتى فأجره حتى يسمع كلام الله، ممن يسمع؟ يسمع كلام الله الذي يتلى عليه، الذي يقول إن القرآن معنى قائم بالله كما يقول ابن كلاب، والذي اشتد كلام ابن جرير عليه، يقول: كيف يسمع كلام الله له معنى فيه؟ بل القرآن هو كلام الله الذي نتلوه نحن، فهو كلام الله الذي نتلوه بألسنتنا، هو كلام الله عز وجل، والله تكلم به وجبريل بلغه. فأحمد يقول: مما يسمع؟ إذا قلت مثلا إنه عبارة عن كلام الله، أو قلت هذا ليس كلام الله عز وجل، الله تعالى يقول حتى يسمع كلام الله وهو القرآن، مما يسمع؟ يسمع من القارئ، وليس يسمع من الله مباشرة. وإذا قيل إن القرآن معنى وليس بلفظ، فالمعنى لا يسمع. فهذه من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على من يقول إن القرآن معنى كما يقول ابن كلاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم عبر عن المعنى القائم بالله، فبدعه السلف، ولا شك أنها بدعة قبيحة ما أتى بها أحد قبله. نعم
أحسن الله لي. قال: وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: وقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فناء أو قرب فدنا أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه، فمن روى خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر معتد متخرص، فهو كاذب مفتر معتد متخرص يبوء بإثم الله وسخطه، وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يريده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله.
ذكر مسألة من المسائل التي تجدها في كتب المعتزلة والأشعرية، يطيلون النفس والكلام فيها، هل الاسم هو المسمى أو المسمى غير الاسم؟ هل الاسم هذه العبارات؟ ولهذا قال الرجل، قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يقول الاسم غير المسمى والشيء غير المشمى غير المشيء فاعلم أنه زنديق. يعني عبارات، هذه عبارات أوردوها من آثار الفلسفة اليونانية وترهات أتى بها سخفاء المعتزلة. ولهذا يقول هذا المسألة هذه ليست إلا مجرد حماقة من الحماقات الحادثة، وليس فيها أثر عن إمام، بخلاف المسألة السابقة. يقول: وجدنا أحمد بن حنبل وهو إمام يقوم مقام الأئمة الأولى، يعني لأنه على طريقة السلف. فيقول الخوض في مثل هذه المسائل، وهي مسائل الكلام، الخوض فيها شين والصمت عنها زين، حسب المرء أن يعلم أن ينتهي إلى قول الصادق المصدوق: قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقوله عز وجل: لله الأسماء الحسنى. ويعلم أن ربه تعالى هو الذي على العرش، هذه مهمة جدا في بيان حقيقة اعتقاد ابن جرير رحمه الله تعالى، أنه يعتقد أن الرب تعالى على عرشه، وأنه هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله تعالى في العلو، ووضح هذا في تفسيره رحمه الله تعالى. ثم قال غاضبا مرة أخرى: فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر، فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد وناء أو قرب فدنا. يقول: بلغ الناس أن هذه عقيدتي، لأنه ابتلي رحمه الله تعالى بأن نسب له هذا، ودعا الله على من نسب له الباطل، ونسأل الله بأسماء وصفاته أن يمسكنا وإياكم بالاعتقاد الحق، وأن لا يزيغنا عنه، أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يجمعنا بهؤلاء الأئمة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يعيدنا أن نكون على طريقة أهل الضلال. من يجرؤ أن يقول: اللهم اجمعني بالجهم بن صفوان وبواصل بن عطاء أئمة الضلال؟ لكن هؤلاء الأئمة نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلهم في الجنة، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته. هذا الفرق بين أئمة السنة وبين أئمة البدعة. والحقيقة أن يعني هذا الطريق، هذا الأسلوب من الإمام لا لك، نسأل الله أن يريده الفردوس بلا حساب من ولا عذاب، الحقيقة أنه أسلوب علمي عظيم جدا. يعني لو أردت أن تضع حتى جدولا ما المسائل التي وردت، الإيمان، القدر، مسألة أفعال العباد، مسألة القرآن، وتجد التطابق العظيم بين أئمة الإسلام. ثم هذا متقدم في كالأوزاعي رحمه الله تعالى، وابن جرير بعده متأخر، وبينهم فلان وفلان. هذا المقصود، الوحدة العقدية التي بين أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم. ثم هذا الآن يا أخي معك الآن كأنه سيف حقيقة، هذا الاعتقاد سيف. فإذا قيل أنتم، قيل هذا الكلام تقول في أحمد بن حنبل، عندك استعداد؟ عندك استعداد تقول في ابن جرير؟ عندك استعداد تقول في الأوزاعي؟ أئمة الإسلام، البخاري: الإيمان قول وعمل. يقول لك أيضا البخاري: أدركت أكثر من 1000 شيخ. وكذا يقول أبو حاتم وأبو زرعة: وجدنا الناس شاما ويمنا وعراقا، يعني في جميع. فالكلام هذا ليس كلام عشرة، هذا كلام يرويه هؤلاء عن أئمة لقوهم. حتى يقول لك البخاري: لقيت أكثر من 1000 شيخ. ثم لما ذكر أسمائهم قال: أردنا الاختصار ولم نريد أن نفيض. فإذا قال لك إنسان: أنت حشوي، أنت وهابي، فالحمد لله رب العالمين. هذه العقيدة، وعقيدتكم هذه. هذا كلام النسفي، كلام التفتزاني وغيره. انظر ماذا يقولون في السلف حتى تأخذ تأصيلا. أما الفوضى الحاصلة أن كأن أهل السنة يريدون يحصلون على الجنسية من الأشاعرة، على جنسون في أهل السنة. لا والله، أنتم أهل البدع وأنتم أهل الضلال، وهؤلاء الذين قالوا في أئمة السنة ما قالوا شيوخكم النسفي والتفتزاني وفلان، ما قالوا في ابن عبد الوهاب ولا في ابن تيمية. وليتهم قالوه في مثل ابن تيمية لكان الأمر يسيرا. قالوا في مالك والشافعي الذين يجتمع الجميع على الثناء عليهم والدعاء لهم، وقالوا فيه بعبارة عبر أسمعت كان يقول هو قول السلف بهذه الوقاحة، ثم يقول إن قول مشكل، قول حشوية، قول مبتدع. فالحمد لله الذي من علينا بهذا الاعتقاد، ونسأله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه عليه، وأن يعيذنا من زيغ الزائغين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نعتذر عن الأسئلة حتى ما نطيل على الإخوة. السلام عليكم.